بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. درس منقول؟ طيب، إذا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر أفردها بالكلام لأنها لها أحكام خاصة تختص به عن ما سبق من أنواع الزكاة. فأولا لها سبب، وهو الفطر، كما سيأتينا إن شاء الله متى تجب زكاة الفطر. فقوله زكاة الفطر إضافة الزكاة فطر من باب الإضافة السببية، أي الزكاة التي سببها الفطر، أي الزكاة التي سببها الفطر. والفطر معروف، وذلك أن الصائم يمسك عن الطعام والشراب في نهار رمضان شهرا كاملا 30 يوما أو 29، ثم لما يهل هلال شوال لا يصوم ذاك اليوم، وهو اليوم الأول من شوال يوم العيد، فيفطر. وزكاة الفطر نوع من الطعام يخرجه الصائم الذي أدرك رمضان وأدرك أول يوم من شوال، أو أدرك غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فدخل عليه شهر شوال، فإنه يكون أو تجب عليه الزكاة كما سيأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. هذا الحديث صدر به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لأن فيه أحكاما كثيرة تتعلق بالزكاة. فأولا من جهة وجوبها كما سيأتينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها، فرض رسول الله أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تأتي فرض هنا بمعنى قدر، أي وجوبا، قدر مقدارا معينا وجوبا يخرجه الصائم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أي الزكاة التي تخرج بسبب الفطر، وذلك أن الله قد أتم عليه النعمة بإدراك شهر رمضان، وقد يحصل للصائم خلل في هذا الشهر، فهذه الزكاة طهرة له. كما أن الصائم في صيامه أدرك الجوع والعطش، فإنه يشعر بحال المحتاجين فيواسيهم، كما سيأتينا إن شاء الله في الحكمة من مشروعيتها. قال: صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ما يملأ الكفين المعتدلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من تمر أو صاعا من شعير على من؟ قال: على العبد، أي المملوك، والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فخرج بقوله من المسلمين الكافرين، ودخل بقوله العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير جميع المسلمين. قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا وقت إخراج الزكاة وجوبا، أن تخرج قبل الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. قوله وتجب لنفسه أي أن زكاة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته، وعمن تلزمه مؤنته، ومعنى مؤنته أي نفقته. وقوله ولمن تلزمه مؤنته أي من يجب عليه أن ينفق عليه، مثل زوجته وأولاده وعبده، فإنه يخرج الزكاة عن نفسه وعن هؤلاء. والدليل ما سبق من الحديث وعموم قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قالوا العبد أو هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يخرج عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته، هذا قول أهل العلم. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم يقول كل مسلم يخرج عن نفسه، فالزوجة تخرج عن نفسها إن ملكت، والولد يخرج عن نفسه إن ملك. إيش ما هو دليلهم؟ قالوا الدليل ظاهر قولي عليه الصلاة والسلام أو قول ابن عمر فرض رسول الله على العبد وعلى والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. هذا قول لبعض أهل العلم كابن حزم وغيره ممن وافقه، ولكن قول أهل العلم قاطبة إلا نفر يسير إلا نفرا يسيرا أنه تجب الزكاة على من تلزمه نفقته من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى. وهنا من باب بيان من تلزمه النفقة أو عفوا من تلزمه الزكاة. لكن لو أحبت المرأة الزوجة أو البنت أو الابن عنده مال وأراد أن يخرج عن نفسه فلا إشكال كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. عموما ظاهر قول المصنف وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته يعني تجب على الرجل وعلى من تجب عليه نفقته. لكن جاء في العبد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر. قالوا هذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر عن العبد يخرجها سيده، وذلك أن العبد مملوك ومعتبر كمال فلا يملك شيئا، فالسيد هو الذي يخرج عنه. ولكن كما سبق أن قول أهل العلم قاطبة إلا نفرا يسيرا قولهم أن الرجل يخرج عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى إن كان فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. لاحظ هنا لم يعتبر النصاب، فلم يقل تجب زكاة الفطر على من ملك نصابا، لا يجب في زكاة الفطر أن يكون الإنسان الذي يخرج هذه الزكاة مالكا للنصاب، وإنما شرطه أن يكون المال أو أن يكون الشيء الذي يخرجه من الطعام فاضلا بمعنى زائدا عن قوت يومه وليلته. طيب المقدار الذي يخرجه جاء في الحديث صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، هذا ظاهر الحديث. والصاع كما سبق 4 أمداد، لكن جاء عن معاوية رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة في البر ونحوه أنه يخرج نصف صاع، أنه يخرج نصف صاع كما قال معاوية، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام. ولاحظ هنا الحديث إيش يقول: كنا نخرج عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام، مما يدل على القول الأول الذي عليه الجمهور أو عليه أهل العلم قاطبة وضعف قول ابن حزم أنه تجب الزكاة عن كل شخص بنفسه. واضح؟ طيب قال: صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء، يعني من البر، من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت، كان يخرج صاعا من تمر أو من شعير. ومعاوية رضي الله عنه خطب في الناس، وكان فيه مجموعة من الصحابة، خطب فيهم أنه يخرج مدان، والمدان بالنسبة للصاع إيش يعتبر؟ نصف، لأن الصاع كم مد؟ 4 أمداد، فمدان معناه نصف صاع. وهذا القول وهو أنه يجزئ في البر نصف صاع هو قول جمهور الصحابة والتابعين، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. قال في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال عبد الله أي ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة البر. قوله فجعل الناس عدله، عدله بمعنى ما يعدله ويساويه، فنظروا أن البر في زكاة الفطر يكفي فيه نصف صاع، والصاع بالكيلو اليوم اختلفوا فيه، بالكيلو اليوم اختلفوا فيه على أقوال، قيل 2.5 كيلو، وقيل 3.25، وبعضهم أجرى اختبارات على هذه الأمور فقال 2.40 كيلو، 2.40 كيلو. عموما ما الفرق بين الصاع والوزن؟ ما الفرق بين الصاع والوزن أو بين الكيل والوزن؟ الكيلو اللي نحن اليوم نتكلم عنه هو الوزن، لكن الكيل سابقا الصاع. الفرق بينهما أن الوزن ينظر فيه إلى الثقل، إلى الثقل من الجرامات، وأما الصاع فينظر فيه إلى ما يملأ هذا الوعاء الذي مقداره 4 أمداد. فمثلا لو وضعت في هذا الصاع سكر على سبيل المثال قد يزن 3 كيلو، نفس الصاع لو وضعت فيه حبة رز قد يزن 2.5 كيلو، لو وضعت فيه تمر قد يزن 4 كيلو مثلا. واضح؟ طيب ما الفرق؟ نقول الصاع الكيل ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى الحجم لا الوزن، وأما الوزن فينظر فيه إلى الثقل من الجرامات، الثقل من الجرامات. فعموما معاوية رضي الله عنه وجماعة من الصحابة بل جمهور الصحابة يرون أنه يخرج بدلا من صاع من بر نصف صاع، وهذا الذي عليه الشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم كما جاء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به. فلعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ما علم بهذا الحديث. يعني لاحظ هنا مسألة مهمة، وهي معاوية رضي الله عنه خطب الناس وقال لهم بدل أن تخرجوا صاعا من بر تخرجون صاعا نصف صاع من البر. يظهر أن معاوية اطلع على هذه السنة، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ربما ما اطلع جزما ما اطلع على هذه السنة، وظن أن الحديث على عمومه صاعا من بر، فعمل بما علم ولم يضلل معاوية أو يجرحه لأنه خالفه، وإنما علم بما عمل. فلا بأس بهذا الأمر الإنسان، وهنا مسألة مهمة، المسلم ليس مطلوبا منه، وهذه دقيقة انتبهوا لها، ليس مطلوبا منه أن يصيب عين الحق، وإنما مطلوب منه أن يعمل بالحق الذي ظهر له ولو كان خطأ، لكن لابد أن يكون ظهر له لا لهوى ولا تلاعبا كما يفعل بعض الناس، وإنما ظهر له أن الحق في هذا. الآن أبو سعيد مثلا رضي الله عنه ظهر له أن الحق ما كان يعمل عليه وسار عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج صاعا من تمر أو صاعا من بر، هذا عذره، وهو على حق ويصيب أجرا واحدا، لا نضلله لأنه عمل بالحق. واضح؟ معاوية رضي الله عنه والصحابة كما مر معنا ابن عمر وأسماء وغيرهم علموا السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يخرج بدل بر صاعا من بر نصف صاع من بر. هذا الاختلاف أولا كما سبق لا يوجب جرحا ولا طعنا في أهل السنة بعض ببعض، وإنما هذا مذهب الحدادية ومنهج الغلاة الذين لا يتقون الله عز وجل، الذين يجرحون السلفيين بغير جرح معتبر، هذا ما يجوز. والجرح المعتبر لابد أن يكون مفسرا، هذا واحد، وثانيا لابد أن يكون ثابتا على الشخص، ولابد أن يكون ثابتا على الشخص. فلو أنا قلت فلان من الناس مثلا كذاب، هذا جرح، الكذب جرح، لكن فلان من الناس الذي قلت عنه كذاب ما هو كذاب، هل يقال فلان جرحه فإذا يسقط وهذا جرح مفسر؟ نقول له لا، فإنه وإن كان مفسرا لكن غير ثابت عن الشخص هذا، فتحتاج إلى إثباته. واضح؟ شيخ ربيع مثلا لما جرح الحلبي، جرح المأربي، جرح عدنان عرعور، جرح المغراوي، بين واحد اثنين ثلاثة، هذه جرحاتكم، هذه الطعونات التي فيكم، واحد من كتابكم كذا، حد كذا ثم كذا، أثبت بالحجة والبرهان. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يأتي لجرح جارح ولو كان عالم كبير في نظرك، ها، وتقول والله جرح خلاص يسقط فلان، نقول لك لا. ومن بدائع ما ذكره لي بعض إخواني جزاه الله خيرا في هذه المسألة، قال: انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يذهبوا مع أحدهم في سرية فأوقد لهم نارا، فقال لكم: أما قال لكم رسول الله أطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: يلا ادخلوا النار. قال: ادخلوا النار. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو دخلوها ما خرجوا أبدا. لذلك ينبغي للمسلم أن يعمل عقله وفق الأدلة الشرعية، لا يستسلم لأي قول إلا بالدليل، الدليل مقدم على كل شيء، والحجة والبرهان هي الأصل، وإلا لو يعطى الناس على دعواهم لجرح بعضنا بعضا بغير حجة وبرهان، واضح؟ فلذلك هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ما طعن في معاوية، ولا قال لا ترجعوا له ولا تأخذوا منه، ولا قال مثلا هذا قول باطل وأنت قلت بالباطل فأنت مجروح، لا، عذر معاوية، لأن معاوية قالها مجتهدا ربما في نظر أبي سعيد، ولكن يظهر الآن من الأدلة أن معاوية قالها على أساس ماذا؟ على أساس الدليل الشرعي، واضح؟ فاحذروا بارك الله فيكم من مسألة الحدادية الذين يجرحون بغير سبب جارح. هنا الأخ جزاه الله خير أفادني نقل عن الشيخ ربيع، يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، يقول إن إصدار الأحكام على أشخاص ينتمون إلى المنهج السلفي وأصواتهم تدوي بأنهم هم السلفيون بدون بيان أسباب وبدون حجج وبراهين قد سبب أضرارا عظيمة وفرقة كبيرة في كل البلدان، فيجب إطفاء هذه الفتن بإبراز الحجج والبراهين التي تبين للناس وتقنعهم بأحقية تلك الأحكام وصوابها أو الاعتذار عن هذه الأحكام، إلى آخر كلامي حفظه الله تعالى كما أفادني الأخ جزاه الله خيرا. عموما أنتم تعلمون منهج فالح ومسلكه حينما كان يجرح في السلفيين بغير حجة وبرهان، والحمد لله المشايخ السلفيون موجودون وهم يعني حكم في مثل هذه الأمور، وينصحوننا دائما بترك تلك المناهج. فعموما علينا الحذر كما سبق. طيب، نعود مرة أخرى للمسألة. فإذا يظهر والله أعلم أن الصواب في القول أنه يخرج ماذا؟ نصف صاع من بر، نصف صاع من بر، وأن هذا موافق للسنة. وعلى هذا لو قيس نصف صاع من بر قيس عليه الرز، فأيضا يكون المقدار الواجب من الرز صاعا 3 كيلو إلا ربع، أو 3 كيلو أو 2.5، وقيل 2 كيلو و40 جرام. عموما الصاع ممكن المسلم يعني يقدره بيده إذا كانت يداه متوسطتان، إذا كانت يداه متوسطتين فيقدر الصاع 4 أمداد بيده يملأها من رز أو سكر أو نحو ذلك، واضح؟ أما البر فنصف صاع. وبعضهم يقول، وجاء بعض الروايات أو عفوا جاء قول بعض أهل العلم أن قاس الرز على البر فتخرج من الرز كم؟ نصف صاع. لكن يعني مع النص نحتاج إلى دليل. طيب، قال رحمه الله تعالى والأفضل فيها الأنفع. قوله والأفضل فيها أي في زكاة الفطر من هذه الأنواع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. التمر معلوم والشعير أيضا معروف، والأقط الحليب المجفف، أو زبيب أو بر، وهذه أيضا معروفة. فالأفضل فيها أي من هذه الأنواع الأنفع. الأنفع بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للفقراء، أحسنتم، بالنسبة للفقراء والمساكين. بمعنى قد يكون في بلدنا هذا الشعير والزبيب له مكانة، أما مثلا الأقط ما حد يأكله كثير، فتخرج ماذا؟ الأنفع لهم، شعير أو مثلا بر. قد يكون في بلد آخر الزبيب والبر والأقط والشعير ما ينتفعون به، ينتفعون بالرز أو بالسكر، فتخرج رزا أو سكر. لأن العلماء قالوا، وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله والأفضل فيها الأنفع، قالوا إن المعتبر في زكاة الفطر طعام أهل البلد، قوت أهل البلد. والأنواع المذكورة في الحديث ذكرت من باب المثال، ذكرت من باب المثال لا من باب التحديد والإلزام، أنك ما تخرج غير هذه المذكورات، واضح؟ ولذلك الأفضل في هذه المذكورات أن يخرج الأنفع. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. فقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والقطط والتمر. فدل هذا على أنهم أخرجوا هذه الأنواع لأنه كان طعام أهل البلد في ذلك الزمن. طيب، وزكاة الفطر كما مر معنا هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وهذا يدل على ما قاله المصنف أن المعتبر في الزكاة الأحب بالنسبة لمن؟ للفقراء والمساكين. نعم. طيب، زكاة الفطر لها وقت أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة، وهو حديث صحيح، حسنه أو صححه الألباني رحمه الله تعالى. طيب، فإذا وقت وجوب أو وقت زكاة الفطر، زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن سببها كما مر معنا الفطر. طيب، ولا يجوز إخراجها بعد الصلاة، وإنما تخرج قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. ويجوز إخراجها قبل العيد بكم؟ بيوم أو يومين. يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. لما أو ما الدليل على وجوب إخراجها قبل الصلاة؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإن أخرجها بعد الصلاة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فإن أخرجها بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات، ليست زكاة للفطر، وإنما تقع زكاة للفطر قبل الصلاة. يمتد الوقت عنده قبل العيد بيوم أو يومين إلى الصلاة. وكان كثير من السلف يستحب إخراجها وقت الخروج للصلاة، ويستحبون الإصرار فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني ما يقع في زمن رمضان من تقصير فإن زكاة الفطر تكفره وتطهره، وطعمة للمساكين مواساة لهم. ولذلك كما ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في زاد المعاد لما ذكر الصيام وذكر زكاة الفطر، فذكر الصيام وأن من حكمه أن يشعر المسلم بالجوع الذي يشعر به الفقراء، أو الذي يعيشه الفقراء والمساكين، فيواسيهم فيحمد الله على أن أغناه ويغني إخوانه الفقراء والمساكين. فكذلك يعني لما يشعر المسلم في رمضان بهذا الجوع فإنه في زكاة الفطر يغني ويطعم إخوانه الفقراء في يوم الفرح والسرور. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى للمسألة التي أشرت لها سابقا، وهي الإصرار بالصدقة، لقول عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. طيب هل الإصرار بالصدقة خاص بزكاة الفطر؟ يظهر أن الشيخ ذكر هذا الحديث لباب الزكاة كاملة، وذلك لحكمة، وهي أنك لما تعطي الفقير المال أو المسكين المال تعطيه أمام الناس تكسر قلبه وتحرجه، فما ينبغي لك أن تأتي للفقراء والمساكين أمام الناس تحرجهم بهذا الفعل، يبتعد الإنسان عن هذا الأمر. لكن إن فعل ورآه الناس دون قصد فلا يضر، وأيضا عند إعطائهم المال وإن أعطاهم المال ورآه الناس قد يظنه الرائي يعطيه شيئا مثلا من أوراق أو شيء أو أي أمر آخر، لكن لما يأتي كذا ويبرز المال ويتصدق عليه أمام الناس ويظهر أنه أعطاه زكاة، أنا أعطي فلان كذا وأعطي فلان زكاة كذا، هذا لا ينبغي. لكن إن كانت هناك مصلحة في إبراز الصدقة مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. قال جرير بن عبد الله فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها. صرة يعني أشبه ما يكون بالقماش الذي له يعني مربط مثل الكيس الصغير، فجاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قال عجزت يعني سقطت منه المال. ثم تتاب الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. فهذا الحديث يدل على أنه يمكن للإنسان أن يخرج الصدقة علانية، ولكن والآية تدل أيضا في قول الله عز وجل إن تبدوا صدقاتي فنعما هي، إن تبدوا بمعنى إن تظهروها، وإن تخفوها يعني إن تسروها. يمكن للإنسان أن يتصدق أمام الناس مع إخلاص النية، ولكن الأحسن في الصدقات أن تكون سرا كما مر معنا في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه، في السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل بمني وكرمي أن يجعلني وإياكم منهم. فإذا هذه المسألة لا ينبغي القول فيها بإطلاق القول بالإسرار ولا إطلاق القول بالجهر، وإنما الأصل الإسرار والأفضل الإسرار، فإن فعل الجهر لمصلحة ما فلا مانع كأن يرغب الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة ومن تدفع له. هذه مسألة زكاة الفطر. طيب قبل ندخل الباب يقول إذا سكن شخص مع والديه وإخوانه فهل يجوز له أن يخرج زكاة الفطر عنهم أم لا؟ يعني نحن لابد أن نفرق بين مسألتين، من تجب عليه زكاة الفطر ومن يخرج زكاة الفطر عن غيره تطوعا، فالثاني لا مانع منه كما جاء عن نافع مولى بن عمر يقول كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن نفسه وبنيه، فإن فضل أخرج عني، فكان ابن عمر يخرج عن غيره فلا مانع من هذا. أما من تلزمه زكاة الفطر فمن تلزمه النفقة على أولاده، إن ولده كبر وأصبح ينفق بنفسه أو يكسب بنفسه فلا تجب عليه نفقته، وبالتالي الأولاد يأخذون عن أنفسهم إن كانوا مكتسبين. واضح؟ طيب يقول الإمام أبو حنيفة أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، فعندنا كثير من المسلمين يخرجون هذه الزكاة قيمة، فهل هذا الخلاف معتبر ولا ننكر عليهم أو عكس ذلك؟ لا، العلماء أنكروا هذا القول وإطلاقه وقالوا لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة وإنما طعاما كما سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أجازها بعض أهل العلم ضرورة بعضهم أجازها وبعضهم خالفها. أما قول أبو حنيفة بالإطلاق يعني يجوز أن تخرج كذا أو يجوز أن تخرج كذا، فقد قال أهل العلم هذا القول خطأ، هذا القول خطأ رحمة الله على الجميع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة ومن تدفع إليهم. هذا الباب هو متمم للباب السابق، فباب فيما سبق ذكر الأنصبة وذكر أنواع الأموال التي يخرج منها الزكاة وذكر الشروط. الآن هل الزكاة تدفع للجميع أم تدفع لأصناف معينة؟ سيبين المصنف أن الزكاة لا تدفع إلا لأصناف معينة، وهنا استحضروا معي ما سبق معنا في أول الدرس من أن الزكاة والصدقة قد يطلق بعضهما على الآخر، وإذا اجتمعتا فالزكاة هي المفروضة والصدقة بمعنى التطوع المطلق، التطوع المطلق. قال الشيخ رحمه الله: باب أهل الزكاة أي الذين يستحقونها والذين تدفع إليهم. قال: ومن تدفع إليهم. ثم قال: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية. الأصناف بمعنى الأنواع الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قوله تعالى: إنما، إنما في لغة العرب تفيد الحصر، يعني إنما الصدقات لهذه الأنواع أو لهذه الأصناف ولا تجوز لغيرهم. من أين أتينا بهذا؟ من قوله تعالى إنما، فإنما تفيد عندهم ماذا؟ الحصر. إنما تفيد عندهم الحصر، يعني تحصر المذكورين ولا تدخل غيرهم معهم، ولا تدخل غيرهم معهم. فقوله تعالى إنما الصدقات يعني إنما الزكاة الواجبة لهذه الأصناف الثمانية: الصنف الأول الفقراء، والثاني المساكين، والثالث العاملون على جمع الزكاة، والرابع المؤلفة قلوبهم الذين تدفع لهم الأموال تأليفا لقلوبهم كما سيأتي، وفي الرقاب في عتق الرقاب، والغارمين الذين تحملوا ديونا، وفي سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله، وابن السبيل المسافر الذي انقطع عن أهله ولا مال له. هذه الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة، لكن تدفع لهم الزكاة ليس بكميات كبيرة وكميات عالية. طب كم ندفع؟ قال العلماء: تدفع لكل بحسبه ما يغنيه، وتدفع للفقير والمسكين بقدر ما يذهب عن الفقير فقره وعن المسكين مسكنته كما سيأتي إن شاء الله. الفقير والمسكين هذان الصنفان الأولان، إذا جاء في النص فقير ومسكين فالفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يملك شيئا لكن لا يكفي. طيب إن ذكر في الحديث الفقير لوحده أو المسكين لوحده يشمل النوعين، يشمل النوعين، مثل قوله تعالى: إن تبدوا صدقاتي فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالفقراء هنا يشمل الفقراء ويشمل المساكين. طيب لكن في الآية للفقراء والمساكين، فالفقراء معنى والمساكين معنى. طيب قال أهل العلم: يعطى الفقير والمسكين بقدر ما يخرجه من إلى الغنى من الفقر ومن المسكنة، وهو ما تحصل به كفايته على الدوام، أي على أغلب أيام السنة، على أغلب أيام السنة. فيعطى من المال ما يكفيه لهذا الأمر، بل حتى يعان الفقير لأن يشتري آلة تعينه على الاكتساب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة يعني دينا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، أي أطلبه، أسأله فيها أي بسببها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، أو أسأله، نعم، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني الزكاة لما يجمعها الساعون. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حتى يأخذ من الحمالة أو من الصدقة مثل ما أخرج من المال في الدين الذي تحمله. ورجل أصابته جائحة، الجائحة معناها الشيء الذي يتلف المال، مثل الريح الشديدة، مثل السيول، مثل الأمطار الغزيرة، فتقتلع الأشجار والزروع ونحو ذلك. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. شوف ما قال يأخذ، ما إنما حتى يصيب قواما من عيش، أي ما يقيم به حياته. قال: سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، أي من ذوي العقول من قومه، يشهدون أنه فيه فقر شديد. والفاقة الفقر الشديد. قال: حتى يقوم، قال: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، أي العقول من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، أي فقر شديد، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، يعني حراما، يأكلها صاحبها سحتا. فإذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بقدر كفايته. النوع الثالث: العاملون عليها، وهم السعاء الذين يجمعون الزكاة. فهؤلاء تحل لهم الزكاة أو يأخذون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأن الآية أطلقت. طيب، والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم نوعان: إما كفار تؤلف قلوبهم، بمعنى يرغب في إسلامهم، مثل ذاك الرجل لما جاء وقال يعني لقد أتيت من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأسلم قومه، فكان فيه ترغيب في إيش؟ في الإسلام. أو مسلم يؤلف بمعنى يكون زعيم، أو يكون رئيس قبيلة، أو يكون يعني في مكان يعني يخدم ويحمي المسلمين بعد الله عز وجل لو دخل معنا، فيعطى من المال ولو كان هو مسلم لكن عنده ضعف، فنؤلف قلبه ونكسبه من بدفع المال إليه. ثم أيضا هذا النوع الرابع، إذا مر معنا الفقراء المساكين العاملون عليها والمؤلف قلوبهم. الخامس: وفي الرقاب، في عتق العبد، سواء العبد يعني يعان في عتق رقبته، أو كان العبد مكاتبا. والمكاتب، العبد المكاتب، هو أن يأتي العبد إلى سيده فيقول له: أريد أن أعتق منك، فأدفع لك مالا خلال سنة سنتين. وكانوا يسمونها أنجما، يعني على فترات زمنية، على النجوم متقطعة. واضح؟ فيأتي العبد المكاتب إلى ولي الأمر، يقول: أنا كاتبت فلان وما عندي قدرة على سداده، فيعطى لعتق رقبته. والغارمون، وهم نوعان. النوع الأول: الإنسان الذي استدان دينا وأصبح غريب، يعني وأصبح له غرماء ويجب عليه الوفاء وما استطاع أن يسد. هذا استدان دينا لنفسه. ومن الغارمين من استدان دينا لغيره، يعني مثلا اثنين اتخاصموا ويبغوا يتقاتلوا، ما الأمر بينكما؟ فقال: أنا لي عنده 200,000، وهو ينكرها، يقول: خلاص اتركه، 200 عندي أنا سدكية. يحصل مثل هذا. فتحمل الآن كم؟ 200,000، هو ما صلح بها، إنما أراد أن يصلح بين الناس. فهذا يدخل في قوله عز وجل لما ذكر أصناف الزكاة، قال: والغارمين. فالغارم عند العلماء صنفان: من تحمل دينا لنفسه، ومن تحمل دينا لغيره. نعم. فالأول يعطى، يعني غرم، هو يكون أصلا غني ولكن غرم دينا، فأصبح لا يستطيع أن يعني يأخذ أو أن يسد المال، يعني قد ما يكون فقير. نعم، انتبه لهذا، قد ما يكون فقير. مثلا شخص تحمل 200,000، ما هي عفوا، أو شخص في ذمته 200,000، ليست عن إصلاح بين الناس، وإنما اشترى أمور كذا في ذمته 200,000، مبو يدوب يكفيه قوته وقوت عياله، ما يستطيع أن يسد ريال من 200,000. هذا غارب يعان، هو غني بالنسبة أن عنده من المال ما يكفيه، لكنه غارب من جهة الدين. واضح؟ طيب، قال إذن وفي سبيل الله المراد به الجهاد، وهذا خلاف ما فعل، خلاف ما فعل بعض الجماعات الحزبية لما فسروا أن في سبيل الله كل أمر تطوع وينوى به فعل الخير فهو في سبيل الله، فالدعوة إلى الله تدخل في الزكاة، هذا خطأ. إنما في سبيل الله المراد به الجهاد والمجاهدين ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. وابن السبيل المسافر، ولو كان ابن السبيل في بلده غني لكن هو جاء الآن هنا وما عنده مال، ما يستطيع يأكل، ما يستطيع يعمل، ما يستطيع كذا، واضح؟ فلذلك يعطى من المال ولو كان غنيا. فإذا لا يعطى من المال ممن هو متصف بالغنى إلا العامل في جمع الزكاة والمؤلفة والغارم لإصلاح ذات البين والمجاهد. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني ليس شرطا أن تعمم في الزكاة جميع الأصناف الثمانية. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوا لك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فما ذكر جميع الأصناف، فمن عنده زكاة وأخرجها لصنف أو صنفين فهذا قام بما يعني بما فرض عليه أو بما وجب عليه، ولا يجب عليه كما يتوهم البعض أنه يجب أن يدفع وأن يعمم جميع الأصناف الثمانية المذكورة. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تحل الزكاة. الآن ذكر سابقا من تحل له الزكاة، هنا سيذكر لك من لا تحل له الزكاة. قال: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا لكافر. الزكاة لا تجب لهذه الأصناف الثمانية. الصنف الأول الغني، كما مر معنا في حديث قبيصة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسك. قال ثم قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. طيب، ولا لقوي مكتسب، لقوله عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، فرآهم بقوتهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ومن كانت عنده قدرة على الاكتساب فإنه يعمل ولا يحل له أن يسأل الناس. طيب، هنا مع يعني ننبه على مسألة سريعة. طيب، إن كان الشخص في بلد لا يستطيع أن يعمل فيها يعني للنظام القائم، ما يستطيع أن يعمل، العمل له شروط لا تنطبق عليه، ولا أحد يريد أن يوظفه عنده، ولا يستطيع أن يتكسب. طيب، وهو قوي، فهل هذا يكون داخل في الحديث؟ الظاهر غير داخل في الحديث، لأن هناك موانع تمنعه من إيش؟ من الكسب. طيب، ثم قال: ولا آل محمد. آل محمد قال أهل العلم يدخل فيهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث ابن عبد المطلب، يدخلون في آل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا مواليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن مولى القوم من أنفسهم. طيب، قال: ومعنى مواليهم أي الذين أعتقوهم، لأن العبد تجوز له الزكاة كما مر معنا، فالموالي هنا المراد بهم العبيد الذين قد أعتقوا. قال: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني حال النفقة وحال، فمثلا لا يجوز للرجل أن يعطي الزكاة لابنه، لا يجوز للرجل أن يعطي الزكاة لبنته أو زوجته، لأنه يجب علي أن أنفق عليهم، طيب هكذا قال الشيخ، قال ولا لكافر، ولا لكافر لحد يعني الكافر لا يعطى من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أي من المسلمين، أي من المسلمين. ثم قال فأما صدقة التطوع، الصدقة المطلقة هنا، فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. ظاهر كلامه يدخل فيه حتى آل النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر كلام الشيخ يدخل فيه حتى آل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن آل النبي لا يدخلون في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم القول في عدم جواز الصدقة لآله، واضح؟ ثم قال الشيخ رحمه الله ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، يعني الصدقة تخرج للأصناف الثمانية، ويفضل أن تخرج لمن كان ينتفع بها نفعا عاما له ولغيره، قال أو خاصا يعني يكون أحوج من غيره. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. هذا الحديث مهم. بعض الناس اليوم يعني عنده قوته، عنده يعني ما يكفيه لعشر سنين من المال، عنده راتبه أو عنده شيء من المال دخل، لكن قد يكون مستأجر غير ساكن في بيت ملك، واضح؟ فيأتي ويسأل الناس أو يتعرض للناس أنه بحاجة إلى بيت أو كذا ليشتروا له بيتا، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا يدخل في المسألة، يدخل في المسألة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا بعض الدعاة الذين يذهبون للدعوة إلى الله في بعض البلدان، فيذهبون ويتبضعون من الأسواق على نفقة الناس، وهذا لا يجوز، لأن هذا يدخل في المسألة. نعم لو هم قالوا لك تعال يا شيخ اذهب إلى السوق واشتري ما شئت دون اشتراط منك ودون طلب منك، هذا ليس بمسألة، هذا مال ساقه الله لك، لكن تروح وتشترط عليهم أن تشتري كذا وتشتري كذا على حسابهم، مثل ما كان يفعل علي حسان والحلب والمعربي وغيرهم، كانوا يروحون بلاد الغرب ويشترون على نفقة المسلمون هناك، على نفقة المسلمون هناك أشياء لهم لأولادهم، وهم هؤلاء المسلمون في أوروبا وفي أمريكا يعني بالكاد يجمعون المال للعيش. فلا ينبغي يعني التسلط على أموال المسلمين بالعلم، فيجعل العلم صقرا بازيا يصطاد به أموال الناس. قال وقال صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له، يعني غير متطلع له وغير معرض بالكلام له، أنا ما عندي بيت وأنا ما عندي كذا، أنا ما عندي أبغى أشتري جوال، ما عندي كمبيوتر، أبغى يعرض، يقوم الشباب يسمعوا يشتروا له، ما ينبغي مثل هذا. هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. فإذا لا ينبغي للمسلم أن يتعرض لأموال الناس إذا كان غنيا أو كان قويا مكتسبا، فإن الصدقة لا تحل لهؤلاء ولا المسألة، فإن من سأل الناس بغير وجه شرعي يأتي يوم القيامة ولا لحم في وجهه، ولا لحم، قطعة لحم في وجهه ما في، لأن المسألة إيش؟ تسأل الناس ذل وإهانة. لكن كون الناس يعطوك، كون الناس يهدوك، كونك أنت مثلا من أصناف الزكاة، فإن هذا لا يدخل في هذه الأحاديث، والله أعلم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى، كم بقي من الأذان؟ طيب الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أصناف الزكاة، الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة، ثم بيّن وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤلف قلوبهم، ثم بين الذين لا تجوز لهم الزكاة وهم من الغني والقوي المكتسب وآل النبي صلى الله عليه وسلم والكافر. الزكاة المفروضة لا تحل لهؤلاء، ثم بين أن مطلق الصدقة تجوز على هؤلاء، وبينا الخلاف في آل البيت. حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تصدق بصدقة وجاءت في يد غني، فتحدث الناس تصدق على غني. قال أهل العلم وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بكونها صدقة أي مالا مطلقا لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.